أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في من باع جاريته بعبد، وقلنا إنه تارة يجعل الخيار لبائع الجارية وأخرى لبائع العبد وثالثة لهما، والرابعة إذا لم يجعل أحد منهما لا كلام لنا فيها، خارج عن مسألتنا. وتحدثنا في الفرض الأول وهو كون الخيار لبائع الجارية، وقلنا إنه لو قال اعتقتهما ففيه ثلاثة وجوه: عتق الجارية لأنه فسخ والفسخ مقدم، وعتق العبد لأنه إجازة وبقاء للعقد فيستصحب بقاؤه، وعدم عتق شيء منهما لأن عتقهما معا لا ينفذ لا فعلا ولا فضولا، فيبقى عتق واحد فعلا والآخر باطل عتقه، لكن عتق واحد بعينه ترجيح بلا مرجح، فيتعين القول بأنه لا ينعتق شيء منهما. الصورة الثانية أن يكون الخيار لبائع العبد، فالمفروض هنا أن المتصرف بالعتق في العبد وهو بائع الجارية الذي قال اعتقتهما أي والعبد أيضا، هذا ليس له التصرف فيه لأنه فعلا مملوك للآخر مثلا. واضح كيف؟ بائع الجارية لا أقول ليس له التصرف، فالأقول هكذا ليس له فعلا الخيار. واضح؟ لأن فرضنا الآن أن الخيار لبائع العبد، فبائع الجارية الذي قال اعتقتهما ومن ذلك عتقه للعبد بهذه العبارة، قد اعتق العبد عندما فرض كون طرف الآخر له فيه الخيار. واضح؟ إذن هو تصرف في عتق ماله الذي انتقل إليه بالعقد، اشترى العبد بالجارية، لكن تصرف فيه متى؟ في زمان تعلق خيار الطرف الآخر به. فهنا يبنى صحة تصرفه ونفوذه على جواز تصرف المتصرف في زمان خيار الآخر عليكم السلام. واضح؟ إذا قلنا إن للمالك أن يتصرف في المال في زمان تعلق خيار الآخر به، فهذا مالك تصرف في ماله ولو أن خيار الآخر متعلق به، فهذا لا يضر فينفذ عتقه للعبد. أما إذا قلنا إن تصرف من انتقل إليه المال في هذا المال لا يصح ولا ينفذ في زمان تعلق خيار الطرف الآخر به، فهذا قد تصرف في العبد المنتقل إليه في زمان خيار الطرف الآخر فلا ينفذ. إذن صحة عتقه للعبد يبنى على هذا. وأما صحة عتقه للجارية فالجارية الآن مملوكة الطرف الآخر، وعتقه فيها فضولي عتق ملك الغير، فصحة عتقه إياها يبنى على صحة العتق فضولا. لكن قبل قليل يعني في الوجه السابق والآن أعدناه، عرفت أن العتق لا يتحقق فضولا. عليكم السلام. إذن هذا الثاني عتق الجارية لا يصح، لأنه مبني على صحة العتق الفضولي، والمفروض أن العتق لا يصح فضولا. وأما الأول وهو انعتاق العبد فسيأتي الكلام في مبناه. ما هو مبناه؟ أن لمن انتقل المال إليه أن يتصرف فيه في زمان الخيار أو لا، زمان خيار الآخر، هذا سيأتي في المسألة اللاحقة. واضح؟ فيبقى هذا الوجه معلقا حتى ننظر ماذا يقول في المسألة اللاحقة. بقي الكلام في الصورة الثالثة، وهو ما لو جعل الخيار لهما جميعا في القواعد وشرحيه الإيضاح والجامع، جامع المقاصد، أنه في مثله يصح عتق الجارية. الخيار لهما، قام بائع الجارية وقال أعتقتهما، في مثله يصح منه عتق الجارية ويكون بالتالي فسخا للبيع. لماذا؟ قالوا لأن عتق العبد لو صححناه من لكان إبطالا لحق بائع العبد من الخيار فيه. إذا المفروض أن الطرف الآخر باعه العبد، والآن له فيه الخيار، لأننا قلنا إن الخيار لهما، فالآن لبائع العبد خيار أن يفسخ ويسترد العبد. لو قلنا إن عتق بائع الجاري للعبد نافذ، فذلك معناه أننا أبطلنا حق بائع العبد في الخيار فيه، فتصرف من انتقل العبد إليه في العبد المنتقل حال كوني الطرف الآخر ذا خيار في هذا العبد، يعني في العقد، وبالتالي في العبد ممنوع وغير نافذ، لأنه إبطال لحق الطرف الآخر ذي الخيار. وهذا أيضا يعني من صغريات المسألة الآتية، له التصرف في من انتقل إليه زمان خيار غريمه أو لا؟ يقول لا، لأنه إبطال لحق غريمه في الخيار في هذا، فلا ينفذ، فلا يبقى إلا أنه أعتق الجارية التي كان باعها، فينفذ ويكون فسخان. واضح؟ وإن شئت زدنا على ذلك بيانا، نقول عتق العبد من قبل من انتقل العبد إليه فيه إذا وقع بدون رضا من له الخيار إبطال لحق ذي الخيار، فلا يكون نافذا من هذه الجهة. لكن لو وقع برضاه وإجازته لكان إجازة. لماذا؟ لأنه عندما يرضى ذاك الذي باعك العبد بأن تعتق العبد مع أن له الخيار، فمعناه يقول أسقطت خياري وأجزت البيع، ليصير هذا ملكا مستقرا عندك وينعتق من ملكك، هو في ملكك لكن متزلزلا، فعندما أأذن أنا بأن ينعتق ويذهب، إذن أنا لا أريد أن أفسخ وأرجع في هذا العبد، فقد أجزت هذا البيع. واضح؟ إذن إذا لم يرضى بالعتق فنفوذ العتق من قبلي إبطال لحقه فلا يصح، لكن إذا رضي فهو عبارة أخرى عن إجازة البيع. وعتق الجارية فسخ من المعتق الذي هو باعها، فهنا فسخ من هذا وإجازة من ذاك. وإذا كان الفسخ والإجازة من طرفين قلنا الفسخ مقدم فيقدم الحتق. إذن على الأول يقدم الفسخ لأنه يعني عتق الجارية لأنه ينفذ وحده بلا مانع إذ يعد تصرفا فاسخا، وأما الآخر فإبطال لحق الغير فلا ينفذ. على الثاني يكون رضا صاحب الخيار في العبد بعتق العبد إجازة للبيع فيقدم الفسخ أيضا، لأنه عندما يكون إجازة وفاسخ يقدم الفاسخ فيقدم عتق الجارية ولا يكون عتق العبد نافذا. واضح كيف؟ هكذا. فإن قلت لما لم يتحقق أو يحكم بعتق الجارية في الصورة الأولى؟ في الصورة الأولى كان الخيار لمشتري العبد يعني بائع الجارية، صحيح؟ أعتق الجارية والعبد بقولي أعتقتهما، لماذا لم تقل هناك بمثل ما قلت هنا؟ تقول مثلا هذا الذي باع الجارية له فيها الخيار، بيعه إياها أو عتقه إياها فسخ، وعتقه للعبد إجازة. ماذا قلت هناك؟ تعارضا. لم تقل يتحقق عتق الجارية وهو الفاسخ، تعارضا لا يحصل منهما شيء. أما هنا فهنا ماذا؟ أيضا عتقه الجارية فسخ وعتقه العبد إجازة، فلم تقل بمثل الصورة الأولى بل قلت يحكم بتحقق عتق الجارية وهو الفاسخ. ما الفرق بين الصورتين؟ أول فرق ربما يجيء في ذهنك أن الفسخ والإجازة هناك كانا من طرف واحد، أما هنا فمن طرفين. ها؟ من طرفين باعتبار أنه، لكن هذا يعني في الفرض الثاني فقط، إذا صدر العتق للعبد بإذن بائع العبد الذي من حقه أن يسترد بالخيار، فقط في هذا الفرض. وإلا على الأول إذا صدر بالإذن فليس من طرفين، وهنا القياس وهنا الإشكال. هنا على الأول، على التقدير الأول وهو أن لا يكون بائع العبد أذن في العتق، ماذا تقول؟ يحصل من هذا المعتق عتق الجارية فقط ويكون فسخا. هناك قلت لا يتحقق شيء منهما، مع أن هناك هو أعتق الاثنين بلفظ واحد وهنا أعتقهما بلفظ واحد. ما الفرق؟ يقول الفرق أنه في صورة اختصاص الخيار بالمشتري للجارية وهي الصورة الأولى كلا التصرفين منه يصح، بمعنى أنه قابل للصحة، واضح؟ فيمكن أن تقول ولا مانع في نفسه أن تقول صح عتق الجارية وكان فسخا، كما لا مانع أن تقول صح عتق العبد وهو إجازة، كل منهما في نفسه قابل للصحة. فحيث كان قابلين للصحة وليس في عتق العبد خيار للآخر حتى تقول لا يصح عتق العبد، غير قابل للصحة. لماذا؟ لأن عتقه، نفوذ عتقه إبطال لحق الآخر بالخيار، وليس هناك خيار حتى تقول مثل هذا. فإذا كانا قابلين جميعا للصحة تعارضا فلم يحكم بشيء منهما لعدم الترجيح بلا مرجح. أما هنا فالطرف الآخر له الخيار، وعتق الجارية لا ينافي حقه، فليس فيه مانع عن النفوذ ويعد فسخا، لكن عتق العبد ينافي حقه لأنه باع العبد وصارت عنده الجارية وله الخيار أن يردها، يرميها في وجهك ويسترد عبده. واضح كيف؟ فنفوذ عتقك في العبد يكون إبطالا لحقه، لذلك لا قابلية في عتق العبد للصحة، فلا يبقى إلا نفوذ عتق الجارية بلا مانع. واضح الكلام؟ هذا هو الفرق بينهما. نعم، لو قلنا في هذه الصورة بصحة عتق من اشترى العبد للعبد في زمان خيار الطرف الآخر، وهي المسألة الآتي، لو قلنا هكذا لبطل هذا الوجه المانع عن صحة عتق العبد. لأن ماذا منع عن صحة عتق العبد؟ أن تصرفه بعتق العبد إبطال لحق الآخر في الخيار في هذا العبد. وعندما نقول يجوز لمن انتقل إليه العبد أن يتصرف فيه بالعتق وغيره وإن كان فيه خيار الآخر، إذن لم يعد خيار الآخر حقا مانعا عن التصرف، فيرجع نفوذ عتقه العبد بلا مانع، فيصير كلا الفسخين، كلا العتقين قابلين للصحة بلا مانع، ولا يعود مشكلة إلا من جهة تعارضهما وكون الحكم بواحد ترجيحا بلا مرجح، فلا يحكم بشيئين. واضح صار؟ قال: ولو كان الخيار في الفرض المذكور، يعني في من باع جارية بعبد مع الخيار ثم قال اعتقتهما، في هذا الفرض نجعل الخيار لبائع العبد لبائع الجارية، فهنا عتقان، عتق للعبد وعتق للجارية كما في الفرض الأول. يقول: بني عتق العبد على جواز التصرف من غير ذي الخيار في مدة الخيار، لأن بائع الجارية لا خيار له الآن، وقد أعتق العبد والعبد انتقل إليه وفيه خيار الطرف الآخر، هل يجوز لمن انتقل إليه الملك متعلقا لحق خيار الآخر أن يتصرف فيه في زمان الخيار أو لا؟ يبنى على هذا، وهي المسألة الآتية: من غير ذي الخيار في مدة الخيار، وبني عتق الجارية على جواز عتق الفضولي، لكن الثاني غير صحيح اتفاقا، وأمس وقبل أمس أشرنا إلى أن العتق لا يقبل الفضولية، أما الأول فسيأتي الكلام فيه في المسألة اللاحقة. واضح؟ وسيأتي الكلام في الأول. في المسألة الآتية سنبحث هل تعلق الخيار لطرف فيما انتقل إلى الطرف الآخر، يعني إذا بعتك شيئا بخيار وأنت المشتري الآن صار ملكك، لكن متعلق حقي وخياري، هل تعلق خياري به يمنعك من التصرف؟ لا تستطيع أن تبيع، لا أن تعتق، لا أن تأكل، لا أن مثلا، أو لا يمنع؟ هي المسألة الآتية. طيب، فرض الثالث: وإن كان الخيار لهما ففي القواعد والإيضاح وجامع المقاصد صحة عتق الجارية ويكون فسخة، لأن عتق العبد من حيث إنه إبطال لخيار بائعه غير صحيح بدون إجازة البائع. هذا مبني على أنك لا يجوز لك أن تتصرف فيما فيه خيار الآخر. طيب هذا إذا لم يجز البائع هذا العتق، لم يأذن فيه يعني، وإلا إذا كان إجازة بمعنى التأخر لاحقة على العتق يعني معناه وقع فضولا، وقلنا لا يقع فضولا دون إجازته يعني رضاه وإذنه. ومع الإجازة يكون إجازة منه لبيعه، لأن من يقول لك ما عندي مانع أن تعتق العبد الذي بعتك إياه وفيه خياري، وإذا عتق لا يرجع، فهذا عبارة أخرى عن قوله لست أريد بعد أن أفسخ وأسترد هذا العبد، فيكون إجازة للبايع. ومعها مع إجازة البائع للعبد في عتق العبد يكون إجازة منه لبيع العبد، واضح؟ الإجازة الأولى في العتق فتكون إجازة للبيع، وعتق الجارية ماذا؟ فسخ، وهذه إجازة من البائع، والفسخ مقدم على الإجازة. قل لماذا حكمت في هذه الصورة ولو في فرضها الأول مع عدم رضا بائع العبد؟ وأكرر ليتضح، مع عدم رضا بائع العبد ماذا قلت هنا؟ عتق الجارية فسخ، وعتق العبد إبطال لحق الآخر من الخيار، فلا ينفذ إلا هذا وينفسخ. وهناك صورة شبيهة الأولى، كان الخيار العبد فقط لمشتري العبد بائع الجارية كان له فقط، قلت لا يتحقق شيء من العتقين، لا عتق الجارية ويكون فسخان، ولا عتق العبد ويكون إجازة. ما الفرق؟ أقول الفرق أنه هناك ليس للآخر خيار يتعلق بالعبد يمنع عن صحة تصرف هذا المتصرف بعتق العبد، فيكون كلا التصرفين صحيحا من حيث الاقتضاء، فلا يمكن تصحيح واحد بالفعل لتعارضهما وترجيح واحد بلا مرجح. أما هنا فالترجيح لفسخ العقد وعتق الجارية لأن الآخر مبتلى بالمانع دون هذا، وهو إبطال حق الآخر. قال والفرق بين هذا وصورة اختصاص المشتري بالخيار أن عتق كل من المملوكين كان من المشتري صحيحا لازما، يعني في نفسه ولولا التعارض، فلا تغفل، بخلاف ما نحن فيه فإن الصحيح فقط عتق الجارية، لأن عتق العبد باطل بسبب كوني إبطالا لحق الآخر. نعم لو قلنا هنا أيضا بصحة عتق المشتري، مشتري العبد هنا في زمان خيار بائع العبد، والمفروض أن البائع هنا خيار، كان الحكم كما في تلك الصورة، لأنه لم يعد حينئذ مانع عن صحة عتقه العبد، فكلا التصرفين يكون عتقا لازما في نفسه، وإنما يتعارضان فيسقطان. مسألة، في هذه المسألة نقول لو فرضنا أن البائع باع العين بخيار، بعتك الكتاب بخيار، خيار المجلس، خيار الشرط، أي شيء. الآن صار الكتاب ملكا للمشتري، لأننا نقول مثلا إن سبب الملك هو العقد ولا يقف على انقضاء الخيار خلافا للشيخ. لكن سؤال، مع أن هذا الكتاب أصبح ملكا للمشتري، ويفترض في العادة أن من ملك شيئا أن يتسلط عليه ويكون له التصرف فيه، مع ذلك نسأل هنا هل للمشتري أن يتصرف في هذا الكتاب أو لا؟ لماذا تسأل إذا كان من المفترض أن من ملك شيئا يتسلط على التصرف فيه؟ قول لخصوصية أن في هذا الذي ملكه المشتري خيار البائع، والسؤال هو عن تصرف المشتري في زمان خيار البائع. هل للمشتري أن يتصرف في هذا الكتاب، يبيعه، يهبه أو غير ذلك؟ ما دام خياري أنا البائع فيه قائما أو لا، هذا هو السؤال. والمقصود التصرفات المانعة من استرداد العين، يعني مثلا إذا أخذ الكتاب يطالع فيه بحسب الظاهر لا مشكلة في مثل هذا، إلا أن يجيء من المصنف مثلا، لا، ليس ما يجيء منه بالمقدار الذي رأيته إلى الآن ينافي هذا، بل القيد هنا هو في المانعة من استرداد العين. مثلا أطالع الكتاب لا مانع، إذا جاء من له الخيار يفسخ فالكتاب موجود ويسترده، حقه تعلق به خيار، له في حق أن يسترد، يسترده الآن. لكن أن يبيعه إلى شخص آخر، أو إذا كان طعاما مثلا يأكله، أو حتى الكتاب يتلفه مثلا، يوقد به تحت القدر للطبخ أو للتدفئة وأمثال ذلك، يتلفه، كل هذا يمنع من الاسترداد. فنقول هل يجوز مثل هذا أو لا؟ يقول على قول الشيخ القائل بأن الملك لا يحصل في زمان الخيار، وتبعه عليه المحقق ابن سعيد الحلي صاحب جامع الشرايا على هذا القول، واضح أنه ليس له التصرف. لماذا؟ لست بمالك أصلا، واضح؟ انتبه لتصوير نزاع المسألة. قلت مع أن نقول يملك، هناك سؤال هل له أن يتصرف أو لا؟ لأن نقول على قول الشيخ وعدم الملك لا تصرف، سننبه بعد ذلك. يقول المصنف قول هذين لا يعد خلافا، واضح؟ لماذا؟ لأنهما يقولان لا ملك، وعلى عدم الملك لا يحق له التصرف بلا إشكال، لأنه تصرف في مال الغير، واضح؟ وإنما النزاعين بناء على أنه يملك، هنا يظهر له ثمرة. أما أن تقول لا ملك فلا تصرف، هذا واضح ومسلم، لا ملك فلا تصرف، ملك فيتصرف، وهذا مش خلاف أصلا، هذا معنى الملك يتصرف وغيره لا يتصرف، هذا الذي كنا نعرفه إلى الآن وليس فيه شيء جديد. الخلاف هو هذا، أنه مع أنه ملك يجيء من يقول لا يسله أن يتصرف لمنافاته حق ذي الخيار، ويقول آخر بل له أن يتصرف ولا ينافيه، كما سيتضح من سياق البحث. إذن الآن نقول، وقلت هذا حتى لا يبقى في ذهنك شيء، قبل قليل قلت محل النزاع ما لو ملك، نسأل هذا السؤال. الآن تقول على قول هذين وأنه لا يملك لا تصرف، لماذا تدخل هذا في ذلك؟ واضح؟ هذا كلام ابتدائي. الآن على قول هذين العلمين ليس له أن يتصرف بلا إشكال لعدم كونه مالكان. طيب منشأ الخلاف أن العين التي بيعت في الفرض وفيها الخيار هي في معرض الفسخ، فسخ عقدها والاسترداد من قبل البائع ذي الخيار. إذا كانت كذلك، فلو أن المشتري تصرف ببعض ما ذكرنا من بيعها أو عتقها أو أكلها، واضح؟ لكان بذلك مبطلا لحق البائع في الاسترداد، فمن هنا يقال بالمنع. من جهة أخرى، هذا وجه المنع يعني أن تصرف، من جهة أخرى نقول إن المشتري إذا تصرف ببعض ما ذكر فإن الحق لا يبطل، يبقى خيارك. لماذا؟ لأن الخيار لا يتعلق بالعين مثلا، حتى تقول إذا أتلفنا العين راح خياري وأبطلتم حقي، لا، خيارك يتعلق بالعقد. ولو تلفت العين 100 مرة مثلا، العقد موجود وخيارك قائم به، ولك أن تفسخ. كل ما في الأمر أنك إذا فسخت والعين ذاهبة لا تستطيع أن تسترد عين العين. طيب، وكل تالف إذا استحققته على من تلف عنده فلك أن ترجع ببدله، فهو مالك ويتصرف وأنت لك حق وتفسخ. فإذا لحقت نفسك وفسخت قبل أن يتلف فبها، وإلا انتقلت إلى المطالبة بالقيمة مثلا. فهذا وجه القول بما بجواز التصرف. طيب، هذا تقريبا أصل المسألة. ثم ينقل المصنف العبائر، فأولا ينقل جملة من العبائر التي تدل على المنع، ثم ينقل بعد ذلك عبائر تدل على الجواز. نحن نقرأ ونبين. قال: من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار، لنفرضه المشتري. طبعا الكلمات الآتية: باع البائع بخيار، المشتري ليس له أن يتصرف في العين التي فيها الخيار، ليس أو عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين، مش مطالعة الكتاب عند الفاسخ. هذا على قول الشيخ والمحكي عن ابن سعيد في جامع الشرايا، وأيضا ظاهر جماعة من الأصحاب منهم العلامة في القواعد والمحقق والشهيد ثانيا. على قول الشيخ، لا تفسرها على قول الشيخ، لعلي هكذا فسرته أولا، لا تفسرها على قول الشيخ بعدم انتقال الملك في زمان الخيار، لا لا، هو كل هكذا، لا يجوز تصرف ذي الخيار غير ذي الخيار على قول الشيخ في المسألة. في مسألة التصرف من غير ذي الخيار قول الشيخ أنه لا يجوز، كما على قول جماعة هو ظاهرهم ومنهم العلامة. بعد ذلك سنوضح أن الشيخ قال بهذا من جهة قوله بعدم الملك، فهذا لا يعد خلافا. وبعده سنعود عن هذا أيضا وسنقول يمكن أن يعد كلام الشيخ خلافا، هذا لاحقا إن شاء الله في مرحلة ثالثة، لعلنا اليوم لا نصل إليه. طيب، والمحقق والشهيد الثانيان منهم العلامة في القواعد، والمحقق والشهيد الثانيان قدس الله أسرارهم في ظاهر كلماتهم، بل في مفتاح الكرامة في مسألة عدم انتقال حق الرجوع في الهبة إلى الورثاء. الهبة الجائزة لك فيها حق الرجوع بعد عمر طويل، إذا مت ينتقل هذا إلى الورثة أو لا؟ في هذه المسألة قال هذا: إن حق الخيار، خيار البائع، يمنع المشتري من التصرفات الناقلة عند الأكثر. وهذا وجه الترقي ببل، فإن كل من تقدم من العلماء كنا نحكي قوله، أما صاحب المفتاح هذا السيد فقد قال إن ذلك عند الأكثر. وعن جماعة في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب، المشتري اشترى من البائع جنسا زكويا مثل الإبل، واشترى منه بمقدار النصاب مثل 5 من الإبل، أقل النصب 5 في الإبل، اشترى 5 من الإبل، المفروض في هذا الشراء أن للبائع الخيار. نقل عن جماعة في هذه المسألة أن المشتري وهو غير ذي الخيار في الفرض يجب ممنوع من كثير من التصرفات، والمراد منها التصرفات المنافية لخيار البائع. مثل ماذا؟ مثل أن يبيع وينقل أو يذبح ويأكل وأمثال ذلك. هذا أيضا. وعن جماعة في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب، هذا متعلق بالمشتري، على من اشترى النصاب، مشتري بخيار البائع، مشتر لما فيه النصاب اشتراه بخيار للبائع. عن جماعة أن المشتري ممنوع من كثير من التصرفات، أي تصرفات المنافية. قل هذا مثل القيد التوضيحي لكثير من التصرفات. أي كثير هذا؟ هي المنافية، وإلا فليس المقصود من كثير من التصرفات نحترز بتقييدها بالمنافية، بمعنى هذا الكثير فيه منافع وفي غير منافع ولكن نحترز، هذا لا معنى له حسب الظاهر. من كثير من التصرفات، هذا الكثير موصوف بأنه المنافي، هو هذا الذي يحترز، هو الممنوع عنه. بل ظاهر المحكي عن الجامع كعبارة الدروس جامع الشرائع ابن سعيد عدم الخلاف في ذلك، وهذا أيضا وجه الترقي. الآن قلنا هذا قال عند الأكثر في مسألة أخرى، الآن في مسألة ثانية مسألة وجوب الزكاة نقل عن جماعة أن المشتري ممنوع، الآن نترقى ونقول بل عبارة الجامع كعبارة الدروس ظاهرها عدم الخلاف في هذا الموضع، حيث قال أو يمكن أن يكون ترقيا من أصل المسألة لا من مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب. إذن أصل المسألة نقلنا أولا أقوال علماء، ثانيا نقلنا قول أو حكاية السيد العامل في مفتاح الكرامة، ماذا؟ أنه عند الأكثر ممنوع من التصرفات. ثالثا الآن نقول ظاهر عبارة الجامع كالدروس أنه لا خلاف في ذلك. هذا طرق ثاني، حيث قال في الجامع وينتقل المبيع بالعقد وانقضاء الخيار. محصل هذه العبارة أنه ذكر قولين في البيع بخيار أحدهما، إذا بيع بخيار لواحد لعادة فرضناه البائع، لكن هو لم يفرضه كأنه بل فرضه البائع بخيار البائع، لكن لا خصوصية، هذا مثال. إذا بيع بخيار لواحد منهما هل الآخر يتصرف أو لا؟ هذه مسألتنا. هنا هو فرض قولين، أحدهما هو القول المعروف للشيخ وهو أن الملك في زمان الخيار لا ينتقل، وبالتالي لا يكون لغير ذي الخيار أن يتصرف. لماذا؟ للمشتري، لأنه ليس بمالك. هذا القول الأول، وإنما الملك يحصل بانقضاء الخيار. هو وافق الشيخ على ذلك، ثم نقل القول الآخر، والقول الآخر هو أن الملك ينتقل بالعقد نفسه ولا يقف على انقضاء الخيار. إذن في زمان الخيار المشتري مالك، لكن مع ذلك مع أنه ملكه يكون ممنوعا من التصرف، لا ينفذ تصرفه فيه إلى أن ينقضي الخيار. هذا هو القول الثاني. طيب يفهم من ذلك عدم وجود خلاف في منع المشتري من التصرف، المشتري على كل حال ممنوع من التصرف، إما لأنه غير مالك وإما لأنه مالك لكن منعه حق البائع في الخيار، لأنه جعل القول الأول أنه غير مالك وهو وافق عليه، وجعل القول الثاني هو ماذا؟ هو أنه مالك لكن ممنوع من التصرف. خب على الأول واضح المنع من التصرف فإنه غير مالك وتصرفه في ملك الغير، وعلى الثاني ما ذكر إلا هذا القول، يملك بالعقل لكن مع المنع من تصرف، لم يقل وفي قول ثالث يملك بالعقل ولا يمنع من التصرف مثلا. واضح؟ فظاهره أنه لا خلاف في أنه ممنوع من التصرف. انظر، قال ظاهر العبارة هذه عدم الخلاف في ذلك، حيث قال في الجامع وينتقل المبيع بالعقد وانقضاء الخيار، هذا قول، وقيل بالعقد، ظاهر هذا الكلام ماذا؟ أنه هو مختار للأول، ينتقل بهذا، أنا مع هذا، وقيل ينتقل بالعقد ولا ينفذ تصرف المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع، هذا قيل، الأول لا، هو مختاري، على الأول لا يمنع، على الأول لا تصرف، على الثاني نص على المنع، فعلى كل حال ليس له التصرف. هذه عبارة الجامع وسيجيء عبارة الدروس. لكن نقول الآن قول الشيخ وابن سعيد ليس للمشتري التصرف لا يعد خلافا في المسألة، وذلك لأنه مبني على ذهابهما إلى أنه لا ملك. الآن سمعت، وقول الشيخ في هذا هو الأصل وهو المعروف، وسمعت عبارة المحقق ابن سعيد كيف أنه يوافق في هذا، فالمنع عندهما من التصرف مبني على عدم الملك، وعدم التصرف بناء على عدم الملك واضح لا ينبغي فيه خلاف أو نزاع أو كلام، هذا خارج عن النزاع، والنزاع كله على القول بالملك بالعقد، فهذان ليسا مخالفين في المسألة.
لكن شيخنا بناء على قول الشيخ الطوسي لا ينبغي تخصيص التصرف بالمانع من الاسترداد.
وين قول؟
يعني قال تصرفا يمنع من استرداد العين على قول الشيخ، بناء على قول الشيخ الطوسي سواء كان التصرف
فليكن
استرداد أو لا،
فليكن يعم المنع عنده لكل تصرف، ومنه محل نزاعنا وهو ما ينافي الاسترداد، لكن منعه منه في هذا المقدار الذي هو محل كلامنا هو من جهة مبناه أنه ليس بمالك، فليس يعد خلافا في المسألة
ولا يخصص بالمنع من الاسترداد، المطلق التصرف.
قلت فليكن، ما معنى فليكن؟ يعني كما تقول منعه عام، لكن هذا المنع العام شامل لما ينافي الاسترداد الذي هو محل الكلام الآن، لكن منعه عن هذا الذي هو محل الكلام وهو ما ينافي الاسترداد من جهة مبنى أنه لا يملك فلا يعد مخالفا، لابد أن نسأله لو قلت بالملك ماذا كنت تقول؟ هل تقول أيضا يمنع من التصرف كله أو خصوص ما ينافي الاسترداد، أو كنت تقول تجوز التصرفات؟ واضح؟ هذا لا يضر في محل في ما استفاده المصنف من هذه الاستفادة. إذن خلاف هذين العالمين منشأه القول بعدم الملك، والنزاع كله مبني على القول بالملك، وإلا فمع عدم الملك لا ينبغي نزاع، فهذان لا يعدان مخالفين. واضح؟ قال ولكن خلاف الشيخ وابن سعيد مبني على عدم قولهما بتملك المبيع قبل انقضاء الخيار، يعني على قولهما بعدم تملك المبيع قبل انقضاء الخيار، فلا يعد مثلهما مخالفا في المسألة. سأل بامتفاء الموضوع، يعني يتحدثان في مقام آخر على مبنى آخر. والموجود في ظاهر كلام الشرائع. طيب إذا ما تقدم إلى هنا ماذا كان؟ قلت ينقل عبائر تدل على المانع وعبائر تدل على الجواز. ما تقدم إلى هنا هي عبائر المانع، إلا ما استثنيناه أخيرا من عدم عد الشيخ وابن سعيد مخالفين، ما سوى ذلك كانت عبائر تدل على المانع. واضح؟ لخصوصية مبناهما قلنا لا يعدان مخالفين في المسألة، يعني قائلين بالمنع فيها. من هنا يبدأ باستعراض ما يدل على عدم المانع. وأول هذه عبارة المحقق في الشرايع، حيث قال بجواز الرهن في زمان الخيار، سواء كان الخيار للمشتري أم للبائع أم لهما جميعا يجوز الرهن. وظاهر إطلاقه يجوز الرهن لمن؟ سأما تطلق وتقول للبائع وللمشتري، يعني لكل أن يرهن ما وصل إليه. والمفروض قال سواء كان الخيار لهذا وحده أو لذاك وحده أو لهما، ها؟ وفي أقل التقادير يجوز الرهن للمشتري، يعني ما اشتراه المشتري من عين بالدراهم والأثمان، عادة هكذا له أن يرهنه في زمان الخيار. طيب للمشتري سواء كان الخيار له أو للبائع أو لهما، فيشمل إجازته أو تجويزه الراهن حتى في صورة كون الخيار فيه للبائع، وهي من صغريات محل كلامنا، فيدل على أنه من القائلين بالجواز. واضح كيف؟ بل ظاهره عدم الخلاف في جواز تصرف غير ذي الخيار، ظاهره ذلك بين جميع القائلين بانتقال الملك. انظر العبارة، لم ينقل الملك